محمد شياع السوداني أن ائتلاف الإعمار والتنمية تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بعد إعلان المفوضية العليا نتائج أولية أظهرت حصده أكبر عدد من الأصوات. وعقب إعلان النتائج الأولية أكد السوداني أن منهج عمل الائتلاف سيراعي في المرحلة القادمة إرادة كل الناخبين ومصلحة كل أبناء شعبنا، من ضمنهم من اختار المقاطعة، فالعراق للجميع أولا وأخيرا. وتجمع مئات من مؤيدي السوداني في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد رافعين الأعلام العراقية ومطلقين الألعاب النارية. إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في خطابه انفتاح تحالف الإعمار والتنمية على الجميع دون استثناء ليشكل الحكومة، نستمع إلى جانب من كلمة رئيس الوزراء العراقي.
أن منهج عمل الائتلاف في المرحلة القادمة سيراعي إرادة كل الناخبين ومصلحة كل أبناء شعبنا، ومن ضمنهم من اختار المقاطعة، فالعراق للجميع أولاً وأخيراً. كما نوجه التحية والتقدير لكل القوى السياسية الفائزة والمشاركة في هذه الانتخابات، فالمنافسة انتهت وقرار شعبنا صار هو الحكم في اختيار ممثليه في مجلس النواب، وندعو الجميع إلى جعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين على خان يونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية وتنفيذ عمليات نسف للمنازل جنوب المدينة. وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وتحديدا على خان يونس مع وصول المنخفضات الجوية ومعاناة القطاع من شح في المقومات والتجهيزات ومنع إدخال المساعدات. كما قصفت طائرات الاحتلال منطقة الزنة شمال شرقي بن سهيلة شرقي خان يونس، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة في محيط منطقة الشاكوش شمال غرب رفح جنوبي القطاع. شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية ظهر اليوم سلسلة غارات جديدة استهدفت مجرى نهر طرف فلسية ومحيط بلدية الزرارية في جنوب البلاد، وقد نفذت الطائرات الغارات على دفعات متتالية، حيث سقطت بعض الصواريخ التي لم تنفجر قبل أن تسمع لاحقا انفجارات أخرى ناجمة عن صواريخ إضافية أطلقتها الطائرات على نقاط مختلفة على امتداد مجرى النهر. في موازاة ذلك توغلت قوة من جيش الاحتلال إلى منطقة الخانوق في بلدة عيترون الحدودية ونفذت تفجيرا داخل المنطقة في استمرار لخروقات الاحتلال المتكررة للسيادة الجنوبية. أصيب مواطن برصاص مستوطنين إسرائيليين خلال هجوم استهدف الليلة الماضية بلدة سنجل شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت بلدية سنجل إن المستوطنين أطلقوا زخات من الرصاص باتجاه لجنة الحراسة التي تسهر على حماية البلدة وأهلها، واعتبرت أن هذه الجريمة تأتي في إطار تصاعد اعتداءات المستوطنين المدعومة من جيش الاحتلال ضد القرى والبلدات الفلسطينية في محاولة لفرض واقع استيطاني جديد على الأرض. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إن من تم تهجيرهم قسريا من مناطق النزاع في البلاد اختاروا النزوح لمناطق سيطرة الدولة. وقال البرهان إن المواطنين نزحوا لمناطق سيطرة القوات الحكومية بسبب الأمن وتوفر مقومات الحياة. وكانت قوات الدعم السريع أعلنت فجر اليوم أنها بسطت سيطرتها الكاملة على 3 محاور وأحكمت الحصار على فرقة باب نوسا التابعة للجيش السوداني بولاية غرب كردفان. في غضون ذلك واصل الجيش شن غارات جوية على مناطق تحت سيطرة الدعم السريع، خاصة قرب مطار نيالا جنوبي دارفور وفي غرب كردفان. دخل قانون قيادة الدفاع الشامل للأمة حيز التنفيذ فورا في فنزويلا بعد أن أقرته الجمعية الوطنية وصدق عليها الرئيس نيكولاس مادورو. وأكدت الحكومة الفنزويلية أن تفعيل القانون ترافق مع تنفيذ المرحلة الجديدة من خطة الاستقلال، والتي تشمل انتشارا واسعا لقيادات الدفاع الشامل في جميع أنحاء البلاد لضمان الجهوزية في مواجهة أي تهديدات داخلية أو خارجية. وتزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة بعد أن أرسل البنتاغون حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى مياه أمريكا الجنوبية ترافقها 3 سفن حربية. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. عراقشي يدعو الأمم المتحدة لمحاسبة أمريكا وإسرائيل على عدوانهما على إيران. غارات صهيونية وعمليات نسف للمنازل في خان يونس شرقي قطاع غزة. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الأهداف الحقيقية للاحتلال من استمرار خروقاته اليومية لوقف إطلاق النار في غزة؟ كيف يستغل الاحتلال وقف إطلاق النار في غزة كغطاء لاستمرار الإبادة الجماعية الصامتة؟ ما الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الدولي لمنع استمرار الإبادة وإيصال المساعدات؟ غزة بين القصف المستمر والإبادة الجماعية الصامتة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما أن بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و22-01-3848. رغم مرور أكثر من شهر على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تشير المؤشرات على الأرض إلى أن الحرب لم تنتهي فعليا بل تغيرت أشكالها، فالقطاع لا يزال يعاني من الإبادة الجماعية الصامتة كما وثقتها منظمة أورو متوسطية لحقوق الإنسان، حيث يستمر الحصار والتحكم الصارم في المواد الأساسية، ويواجه المرضى والجرحى صعوبات هائلة في تلقي العلاج. وحسب تقرير المنظمة، فقد استشهد منذ بدء الهدنة أكثر من 240 فلسطينيا، بينهم 85 طفلا، بينما أصيب أكثر من 600 آخرين جراء استمرار القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار المتقطع وتدمير المنازل والمباني في مناطق خان يونس ومدينة غزة. هذه الانتهاكات لم تكن حوادث معزولة، بل تعكس سياسة ممنهجة تتبناها القيادة العسكرية للاحتلال، التي تستخدم وقف إطلاق النار كغطاء لاستمرار معاناة المدنيين. وتؤكد التقارير أن الكيان الصهيوني يمنع نحو 70% من المساعدات المتفق عليها، ويتحكم في نوعية السلع الداخلة، فيسمح بالمنتجات الغنية بالسعرات والفقيرة بالقيمة الغذائية، بينما يقيد اللحوم ومنتجات الألبان الأساسية. ونتيجة لذلك يعيش نحو 2 مليون فلسطيني في حالة جوع مزمن، فيما تظل معدلات سوء التغذية لدى الأطفال عند 20% مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار. على الأرض لم تتوقف خروقات الاحتلال الصهيوني العسكرية، فغارات وقصف جوي ومدفعي استهدف مناطق شرقي وجنوب شرق خان يونس وبيت لاهيا ورفح وحي الشجاعية وشرق حي التفاح، مستمرة في استهداف المدنيين وممتلكاتهم. ويضع هذا الواقع المجتمع الدولي أمام مسؤولية واضحة للتدخل الفعلي. فالصمت عن هذه الانتهاكات يعزز استمرار الإبادة الجماعية الصامتة ويهدد بتمدد الأزمة الإنسانية في غزة أكثر فأكثر. الزميلة سهام بركة والتقرير التالي.
رغم أعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ نحو شهر، إلا أن ما يجري على الأرض يؤكد أن الحرب لم تنتهي فعليا، بل تغير شكلها فقط. فكيان العدو يواصل الإبادة الصامتة عبر فرض ظروف معيشية في قطاع غزة تمنع أي تعاف منذ أكثر من 25 شهرا من الكارثة الإنسانية، في ظل صمت دولي شبه تام تجاه استمرار القتل والدمار في القطاع المحاصر. واقع خلص إليه تقرير منظمة أورو متوسطية لحقوق الإنسان التي وثقت بالأرقام والمعطيات استمرار الإبادة الجماعية في القطاع. وقالت المنظمة إنها أحصت مقتل أكثر من 240 فلسطينيا منذ بدء الهدنة في أكتوبر الماضي، بينهم 85 طفلا وإصابة أكثر من 600 آخرين، بينما تواصل قوات الاحتلال شن قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار متقطع وتدميرا مستمرا للمنازل والمباني، خاصة في المناطق الشرقية من خان يونس ومدينة غزة، وفقا لتقرير المنظمة الحقوقية. وأضاف التقرير أن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين بوسائل متعددة، بما في ذلك رفضها تنفيذ أحد أهم بنود الاتفاق المتمثل في رفع الحصار، مشيرا إلى أنها تمنع دخول نحو 70% من المساعدات المتفق عليها، كما تتحكم في نوعية السلع المسموح بدخولها فتقيد الأغذية الأساسية كاللحوم ومنتجات الألبان، وتغرق الأسواق بمنتجات غنية بالسعرات وفقيرة بالعناصر الغذائية. وأكدت المنظمة الحقوقية أن نحو 2 مليون فلسطيني ما زالوا يعيشون في حالة من الجوع المزمن والمتحكم به، بينما تظل معدلات سوء التغذية لدى الأطفال عند 20% مقارنة بالعام الماضي رغم وقف إطلاق النار. كما حذرت المنظمة من أن إسرائيل تواصل إغلاق معبر رفح في الاتجاهين، ما يمنع المرضى والجرحى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج، وشددت على أن هذه الانتهاكات ليست حوادث معزولة، بل نمط ممنهج يعكس سياسة واضحة للقيادة الإسرائيلية والعسكرية الإسرائيلية، تستخدم وقف إطلاق النار كغطاء للاستمرار في الإبادة الجماعية ضد سكان غزة. وفي هذا الإطار أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن كيان العدو يمنع دخول مواد أساسية إلى القطاع، من بينها محاقن تطعيم وزجاجات حليب للأطفال، مما يحول دون وصول وكالات الإغاثة إلى المحتاجين في القطاع المنكوب بالحرب.
شكرا للزميلة سهام بركة. ونتابع ما الأهداف الحقيقية للاحتلال من استمرار خروقاته اليومية لوقف إطلاق النار؟ كيف يستغل الاحتلال وقف إطلاق النار في غزة كغطاء لاستمرار الإبادة الجماعية الصامتة؟ ما الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الدولي لمنع استمرار الإبادة وإيصال المساعدات؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون مدار حديثنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان غزة بين القصف المستمر والإبادة الجماعية الصامتة، حيث نرحب عبر الهاتف بالأستاذ الدكتور عبد اللقيس باحث في العلاقات الدولية من بيروت. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، حيا لكم وللسادة المتابعين الكرام.
حياكم الله دكتور. برأيكم ما الأهداف الحقيقية للاحتلال من مواصلة خروقاته اليومية لوقف إطلاق النار في غزة؟
أول أساس قانوني لأصل وجود الاحتلال، حتى نتكلم عن استمرار الخروقات، لقد أساس قانوني هذا الاحتلال برمته، حتى استطيع من يدافع عن هذا الكيان من أمريكا وحزب الناتو والإرهابي أن يقول بأن الكيان يحق له بالدفاع عن النفس، مع العلم أنه طبقا للقوانين الدولية التي يعني موجودة في الأمم المتحدة و مجلس الأمن وغيرها من المؤسسات الدولية أن المحتل لا يتمتع أبدا بما يسمى بحق الدفاع عن النفس. فبالتالي كل ما يقوم به هذا المحتل حتى لو كان سلاما مزعوما فهو غير قانوني وغير شرعي وغير أخلاقي، لأن ما بني على الباطل وعلى الظلم فهو أكثر ظلما. وبالتالي ما زال يمارس هذا المحتل بدعم كامل وغطاء كامل من أمريكا وحزب ناتو الإرهابي وأيضا من بعض الدول العربية، ما زال يمارس العمليات الإبادة الجماعية التي شهدها العالم من محارق حقيقية تحت مرأة وأنظار العالم أجمع. ولم تهتز لتلك الدول المجرمة في الغرب يعني طرفة عين، ومع العلم أنها صدعت رؤوس العالم حول ما زعم بأنه كذبا وزورا حقوق الإنسان حيوان وإلى ما هنالك. لكن لأن هذه المجادر والمحارق الموثقة هي تصب في النهاية مصلحة وهانت هذه الدول الاستعمارية التي ما زالت تستعمر بلادنا منذ انتهت الحرب العالمية الأولى وتحتتت المنطقة بعد اندثار قتل الدولة العثمانية في حينها وأدت إليه من انقسامات في المنطقة، ما زالوا هم مسيطرين على ثروات المنطقة التي يعيشون عليها ومن خلالها. فإذا يعني تمكن المقاومون والشعوب المستضعفة في المنطقة من نسف هذا الكيان فإن ذلك يؤثر حتما على استمرارية حياة الرفاهية التي ما زالت شعوبهم تعيش فيها على حساب النهب الممنهج الذي ما زال هذا الكيان يؤمنه لهم. نعم. ذلك رأينا هذا التكالب الغير مسبوق من الغرب لدعم هذا الكيان والوقوف إلى جنبه، ليس فقط بالتسليح بالقوة العسكرية المباشرة التي جاءت من الغرب بطرق مختلفة وبعناوين مختلفة، ولكنها كانت على الأرض موجودة بالعسكر بقوتها العسكرية والتكنولوجيا وبكل ما تك من دعم صمود الكيان. فبالتالي كل ما يفعل هذا الكيان ليس له أي أساس قانوني. نعم. لممارسة أنواع الإرهاب اليومي والعدوان اليومي سواء على غزة أو على لبنان أو على أي منطقة. نعم. في العالم، وإلا كيف يفسر أيضا العدوان على قطر التي كانت
طيب دكتور عبد اللقيس
الأمريكي والصهيوني. نعم. والفلسطيني وهو بطلب أمريكي صهيوني أصلا.
نعم نعم, نعم. طيب اسمح لي أن أسألك أيضا عن التسريبات حول نية الولايات المتحدة إنشاء قاعدة أمريكية على حدود غزة بنصف مليار دولار وضم آلاف الجنود فيها، كيف تقرؤون هذه الخطوة وما دلالاتها، ما دلالة مثل هذه التسريبات؟
طبعا أيضا هناك مثيل لها من أن الأمريكان حينما استدعوا أحمد الشرع إلى واشنطن أيضا استغلوا ضعفه وجعلوه يوقع على امتيازات جديدة لأمريكا داخل سوريا حسب ما سرب ببناء قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة المزي في وسط دمشق. وأيضا هذه القاعدة المزعومة في قريبا من غزة، كل هذا يأتي بعد الحرب العدوانية التي شنت على الجمهورية الإسلامية في 12 يوم المعروفة، وحصل أن تمكنت الجمهورية الإسلامية من إيصال صواريخها القاتلة نحو هذا الكيان ويعني رعاته. اعتبر هؤلاء بعد دراسات كبيرة بأن هناك ثغرات في الدفاعات الجوية التي تحيط بالكيان الصهيوني فلا بد من إقفالها، فوجدوا أن هناك ثغرة في منطقة فوق دمشق، لذلك أرادوا أن يبنوا قاعدة عسكرية هناك تكون درعا حصينا في وجه الصواريخ الإيرانية إذا ما نشبت حرب مجددا. نعم. مع الكيان الصهيوني. وأيضا هذه القاعدة في غزة قريبة من غزة هي أيضا تصب في نفس المنحة، كل ذلك خوفا ورعبا من أن يتحول هذا الكيان الصهيوني إلى نقطة ضعف قاتلة لا يستطيعون معه حمايته ولا يستطيع حماية نفسه من القادم من الأيام.
طيب أيضا هناك نقطة يركز عليها الاحتلال وهي إصراره على يعني ضرورة تسليم كل جثث الأسرى للبدء في المرحلة الثانية من وقف اتفاق وقف إطلاق النار، وقد بقيت حتى الآن 4 جثث يعني لم تسلم له. ماذا يبيت الاحتلال وراء هذا الأمر؟
أصلا يعني الاحتلال رعاته يعرفون أيضا أنه بعد هذا الكم الكبير من الركام الذي أحدثوه في غزة يحتاج إلى آليات ضخمة وإلى خرائط كثيرة ربما أصبحت غير موجودة لأنها كانت مع قلة من المجاهدين في غزة، وربما استشهدوا أيضا مع هؤلاء الأسرى، وبنفقد هم يرفضون إدخال هذه الآليات الكبيرة القادرة على رفع هذا الكم الكبير من الأطنان من الركام التي حدثت بفعل التدمير الممنهج لهذه المناطق. وبنفس الوقت هي أيضا ربما تكون في المناطق التي ما زال الجيش يحتلها. كل هذا هو من أجل استمرار عمليات الإرهاب اليومي والقتل اليومي إلى أقصى مدة ممكنة للتهرب من هذا الاتفاق الذي يعني يتسرب بعض التقارير من أمريكا بأنها قلقة جدا من أن يقوم هذا الكيان بنسف هذا الاتفاق الذي حصل في غزة تحت حجج وذرائع مختلفة، ومنها أن يعني السلاح لم يسلم ولم تفكك بنية حماس، مع العالم أن هذه الأمور غير مدرجة أساسا في الاتفاق، لم تكن موجودة كما هم يفعلون في لبنان. إذ يزعمون أن كان هناك اتفاقا بين إسرائيل وأمريكا هذين الكيانين اللقطين تتيح للكيان الصهيوني بممارسة عدوانه على لبنان في حال أنه خشية أو يعني أحس بأن هناك شيء ما يدبر في مناطق ما من لبنان من أجل ممارسة العدوان اليومي، ولكن هذا يعني سوف يكون له أبعاده وتطوراته القادمة التي لن تعجب هؤلاء إن شاء الله.
نعم. طيب دكتور عبد اللقيس، يعني استمرار الاحتلال في استخدامه لوقف إطلاق النار كغطاء للاستمرار فيما تصفه منظمات حقوق إنسان مثل المنظمة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بالإبادة الجماعية الصامتة، كيف يمكن النظر إلى يعني هذه التسمية؟ هل فعلا هي صامتة؟ هل الاحتلال يستغل هذا للاستمرار في القتل والتنكيل وإبادة الشعب الفلسطيني على طبعا مرأة ومسمع من العالم؟
يعني كيف يمكن لهذه تسمى صامتة وهي تضج يوميا بالغارات الجوية وبالصواريخ والتفجيرات وإلى هنالك، كيف يمكن لهؤلاء أن يسموا ما يحصل بإبادة صامتة؟ هم يريدون تبرئة الكيان أو تخفيف أو تصغير حجم الإجرام الذي يقوم به، وهم محرجون أمام الرأي العام العالمي الذي بدأ يضج من هذه السياسات القذرة التي تغطي هذه الجرائم، فلا بد لهم من أن يطلقوا بعض التصريحات. فأرادوا من هذه البرة تصغير حجم الجرائم بأنها إبادة صامتة.
نعم.
يعني هذا الكذب والنفاق هو يعني أصبح ممجوجا ولم يعد يستطيع أحد ابتلع هكذا نوع من السموم مستوى الساحة الدولية لدى الشعوب الحرة التي انتفضت من داخل أمريكا إلى داخل الكيان الصهيوني إلى داخل الدول الغربية، وعمت المظاهرات حتى في مناطق أقصى الأرض يعني انتفاضا وسائرا للضمير الإنساني الذي هتك تحت يعني قذائف الأمريكي والصهيوني في المنطقة. فبالتالي محاولة تصغير الإجرام بأنها إبادة صامتة على الرغم من القتل اليومي،
نعم،
هي محاولة لتبرئة الكيان الصهيوني مما سبق وأعلن بأنه محارق علنية أمام مرأة عالم أجمع.
طيب كيف تؤثر برأيكم القيود المفروضة على المواد الأساسية والأدوية على حياة المدنيين والجرحى في القطاع؟ طبعا يعني لا ننسى أن الاحتلال يعني يمنع نحو 70% من المساعدات المتفق عليها عن القطاع. نعم.
يعني لو كانت أمريكا التي رعت هذا الاتفاق الذي هو في أساسه إنقاذا للكيان الصهيوني من الحفرة التي وجد نفسه فيها، لو كانت صادقة ولو بنسبة 1%، لكانت تكفلت بإدخال المساعدات كاملة ولما سمحت بأن يكون هناك هذا التقنين الهائل للمواد الإغاثية التي تدخل إلى قطاع غزة والسكان الذين لم هم سوى ربما بعض الخام الممزقة والتي تقصفها الطائرات أيضا من وقت لآخر الأمريكية، لأن العدوان في أساسه هو أمريكي قبل أن يكون الصهيوني، لأنه ليس مجرد أكثر من حذاء بالقدم الأمريكي والغربي بشكل عام. وقد قالها أيضا المستشار الألماني بكل صلافة ووقاحة بأن ما يقوم به نتنياهو من أعمال قذرة هي ما يعني إذا يقوم به نيابة عنهم بكل هذه الوقاحة صرحها. وأيضا حينما صرح نتنياهو بأمام الكونغرس الأمريكي بأن ما يقوم به من أعمال في قطاع غزة هو يقاتل نيابة عن أمريكا، فإذا يعني هذه التصريحات الفجة والوقحة تؤكد بأن هؤلاء جميعا مجرمون، جميعا مشتركون في الجريمة، جميعا مشتركون في العدوان، وهم لا يعني يخجلون من التجاهر في أنهم يدعمون هذا الكيان في هذه الحرب المجنونة العدوانية على الأطفال. فبالتالي يعني ما يقومون به هؤلاء هو أيضا بضمن الخطة الأمريكية الغربية الإعرابية لتركيع السكان المحليين حتى يضجوا وينقلبوا على المقاومة، وهو أمر لن يحصل أبدا في هذه المرحلة.
طيب يعني برأيكم كيف يمكن النظر إلى الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الدولي الآن لمنع استمرار هذه الانتهاكات لإيصال المساعدات؟ طبعا لا نسمع إلا التصريحات. يعني
لو كان هناك شيء حقيقي اسمه مجتمع دولي لكان يجب أن يعلن الحرب على هذا الكيان الصهيوني بكل معنى الكلمة، وكان يجب هذا المجتمع الدولي أن يشكل قوة دولية لإزالة هذا الكيان الصهيوني من ساحة الوجود نهائيا. حتى سابقا حينما اقام صدام الكويت كانت قوة دولية من 35 دولة حتى عملوا على تحرير الكويت وإزالة النظام البعثي، مع العلم أن ما حصل في الكويت لا يعني يمكن أن يقارن بنسبة 5% أو 10% مما أحدثه هذا العدوان الصهيوني على غزة من مجازر ومن دمار وإلى ما هنالك. ومع هذا نرى أن العالم أجمع ما زال صامتا أمام هذه المجازر، لا بل يؤادر المجرم في إجرامه ضد المدنيين. لذلك نحن لا يمكن أن نعول على هذا المجتمع الدولي وعلى هذه المنظمات الدولية التي ليست سوى مجرد غرفة سوداء تسجيلية للولايات المتحدة على الباطل وحلفها الشيطاني. أما الذي يعول عليه فهي الحراك الشعبي الذي بدأ ينتفض على هذه الدول، وخير ما حصل يعني من دليل هو ما يعني وصل إليه الناخبون في نيويورك. نعم. العاصمة التي تعتبر عاصمة المال والأعمال والاقتصاد في العالم وليس لأمريكا، من أن يصل إليها شاب مسلم يعني بعيدا كل البعد عن هذا الإجرام الصهيوني، وإنهم يكيدون له حاليا، وأنا أعتقد أنهم ربما لن يسمحوا له بالاستمرار في المستقبل.
برأيكم يعني ما الحلول الممكنة لوقف القصف المستمر، تحقيق حماية فعلية للمدنيين في غزة؟ هل من حال يبدو؟
يعني لا يمكن الآن تكهن بالمدى المنظور الذي قد يقف عنده الاحتلال الصهيوني بقصف غزة إذا لم تقم يعني الدول بشكل عام من عملية ضغط كبيرة على هذا الكيان وعلى أمريكا الراعي لهذا الكيان من أجل وقف هذا العدوان. لكن المشكلة بأن الدول المحيطة، الدول العربية، الدول الإسلامية ما زالت عاجزة عن تتلفظ بكلمة بوجه أمريكا. لذلك يعني عملية العدوان على غزة وعلى لبنان استبعد أن تكون عبر الضغط الدبلوماسي، لأنه لا بد بلحظة ما من أن يتلقى هذا العدو صفعة تليق بهذه الجرائم التي ارتكبها وتكون رادعا له، لأنه لن يردع من خلال القوى. لأنه شهدنا حتى الآن مر سنة على ما عرف بوقف إطلاق النار، وقف العدوان على لبنان، والعدو لم يرتدع نهائيا. يوميا هناك أعمال قصف وقتل واغتيال في لبنان، وهو الأمر نفسه يتكرر في غزة عن وصف العدوان، ولكن يوميا العدو يقتل ويقصف دون رادع. مع العلم أن الطرف الآخر في كلا الجانبين قد التزم بوقف الأعمال الدفاعية المقاومة، ومع هذا ما نزال نرى التصريحات الغربية الحاقدة التي تشير بأن المقاومة لم تلتزم لأنها لم تتفكك ولم تسلم سلاحها، وهذا الأمر لن يكون مطلقا.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ الدكتور عبد اللقيس الباحث في العلاقات الدولية على هذه المشاركة.
شكرا لك.
حياكم الله.
يبعت من الليل غز البحر اللي علا للنشامه كسر جخيل يا خسارة علي ولا
يبعت من الليل غز البحر اللي علا للنشامه كسر جخيل يا خسارة علي ولا
والله ويشد الحصار غز قلعة ما تنهار
توقعتكم بكل خير. أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور عبد اللقيس على مشاركته في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، غزة بين القصف المستمر والإبادة الجماعية وأهداف الأهداف الحقيقية للاحتلال من استمرار خروقاته اليومية لوقف إطلاق النار في غزة، واستغلال الاحتلال لوقف إطلاق النار كغطاء لاستمرار الإبادة الجماعية الصامتة بحق الشعب الفلسطيني، والدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الدولي لمنع استمرار الإبادة وإيصال المساعدات. نتابع معكم أحبتنا الكرام برنامج فلسطين اليوم، والساعة الآن 2:13 أو 14 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نتابع مع باقة من تقارير ورسائل مراسلينا. وحيال آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق قرار وقف إطلاق النار، وفانا زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
عادت الفرق التابعة لكتائب القسام والصليب الأحمر الدولي لمساندة اللجنة المصرية بالبحث عن جثث الجنود الإسرائيليين القتلى في قطاع غزة. كما نعرف تبقى 4 جثث لا زالت بحوزة المقاومة الفلسطينية، دخلت هذه الفرق اليوم مع حي الزيتون وشرق حي الزيتون بالضبط عن جثمان جندي أو أكثر في تلك المنطقة بعد توقف لعدة أيام. كانت آخر جثث التي سلمت هي جثة هدار جولدن الضابط الإسرائيلي الذي قتل في العام 2014 في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذا يمهد للدخول بالمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، ومنها زيادة المساعدات إلى حد فتح معبر رفح وغيرها، والانسحاب الإسرائيلي الكبير من قطاع غزة الذي ترفض إسرائيل تنفيذه إلا بعد استلام باقي الجثث. عمليا إسرائيل اليوم أيضا قررت رفع عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة، وذلك عبر فتح معبر زيتين العسكري شمال غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع. أغلب المناطق التي تخضع لسيطرة إسرائيل فلا تزال قوات الاحتلال تفجر وتنسف أعداد كبيرة من منازل الفلسطينيين. أحد التقارير الدولية تحدث عن 1500 منزل جرى تدميرها خلال شهر من وقت إطلاق النار، لكن بعض المعلومات التي ننقلها عن شهود العيان تقول أن العدد أكبر من ذلك بكثير. كثير من المنازل يجب تدميرها يوميا، خاصة في خان يونس وفي حي الشجاعية، وكل مواطن يحاول الوصول إلى المناطق الصفراء يقتله جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي ينشر قناصته وينشر طائرات الاستطلاع في كل مكان من قطاع غزة.
في مخيم جباليا حيث الخراب والدمار يحيطان بالمكان، والظروف الأمنية الصعبة تجعل الحياة اليومية تحديا مستمرا بسبب القرب من الخط الأصفر، يتمرد شباب المخيم على الواقع القاسي بعزم وإصرار، وفي محاولة لتعزيز صمود العائدين وإعادة الأمل إلى القلوب المثقلة بالمعاناة، نظم شباب المخيم حفل مدائح دينية مفعم بالفرح بهدف إدخال البهجة والطمأنينة على ساكني المخيم وإحياء روح المجتمع رغم كل صعبة. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
لا تقرأ عينك في الطريق إلى مخيم جباليا سوى الخراب. العيش هناك على مقربة من الخط الأصفر فكرة مستحيلة، أما بالنسبة لأبناء المخيم فالمستحيل ليس فلسطينيا.
ويكره يبقى إذا مست آياتي.
الله
يعني احنا الحمد لله رب العالمين ابناء المخيم، احنا رغم الظروف الصعبه اللي بنمر فيها الا احنا بنحب الحياه، يعني رغم انه الدمار اللي حوالينا ورغم يعني اللي شفناه في المخيم الا بينا نرجع على المخيم ونحيى ارض المخيم، رغم انه الاحتلال بعيد عنا امتار، مش بعيد عنا الاحتلال اللي سوى تقريبا 300 400 متر، لكن رغم الظروف الصعبه يعني احنا رجعنا، واحنا بنطالب الاهالي ان احنا رغم الظروف انه نرجع ونتعايش، واحنا ارواحنا متعلقه في المخيم وقدمنا ارواحنا واهالينا وبيوتنا فداء لمخيم جباليا ومعسكر جباليا.
احنا الفعاليه هذه اقمناها يعني بمجهود شبابي لتعزيز صمود اهل المخيم، لنوصل رساله للعالم كله لكل الشعب الفلسطيني انه احنا صامدين صابرين في مخيم جباليا رغم الدمار رغم القصف رغم انه المكعبات الصفراء الذي وضعها الاحتلال لا تبعد عنا سوى عده امتار. نوصل هذه الرسالة للعالم أننا في مخيم جباليا أننا شعب نستحق الحياة، وأننا سنبذل كل ما نبذل من جهد في سبيل إرجاع الحياة إلى مخيم جباليا، وندعو أهلنا النازحين من مخيم جباليا بالعودة إلى أرض مخيم جباليا لنوفر كل سبل الحياة ولنعيد إعمار هذا المخيم الذي قدم خيرة شبابه جرحى وأسرى وشهداء.
الرسالة التي تبعث بها هذه الأجواء المبهجة هي إرادة البقاء واستعادة الحياة التي سعى العدو إلى شطبها بشتى وسائل الإبادة والموت. يقول القائمون على هذا الحدث أن صناعة الأمل وسط الخراب هو امتداد لصنيع الشهداء الذين خضبوا تراب المخيم بدمائه.
إلى الضفة الغربية حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات واسعة في مدينة درة جنوب الخليل، طالت أكثر من 20 مواطنا من مختلف أحياء المدينة بينهم عدد من الأسرى المحررين في تصعيد جديد لحملات المداهمة اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية. اقتحمت قوات كبيرة المدينة من عدة محاور وداهمت عشرات المنازل بعد خلع أبوابها وتخريب محتوياتها قبل أن تعتقل مجموعة من الشبان وتنقلهم إلى جهة مجهولة. ومن بين المعتقلين الأسير المحرر علي الحروب الذي اضطر لتسليم نفسه بعد تهديد الاحتلال باعتقال والدته في مشهد أثار استنكار الأهالي ووصفوه بالابتزاز اللا إنساني بحق العائلات الفلسطينية. وشهدت أحياء المدينة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي، فيما أغلق الاحتلال مداخل المدينة وأقام حواجز عسكرية لمنع تنقل المواطنين. وأعرب أهالي درعا عن استنكارهم الشديد لهذه الحملة، مؤكدين أن الاحتلال يسعى عبر المداهمات والاعتقالات اليومية إلى ترهيب المواطنين وكسر إرادتهم، مشددين على أن هذه الممارسات لن تثنيهم عن الصمود والثبات في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر. نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 2:22 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ونبقى في الضفة الغربية، حيث شهدت بلدة دير أستيا شمال غربي سلفيت فجر الخميس حادثا مؤسفا طال مسجد الحاجة حميدة. مستوطنون أضرموا النار في أجزاء من المسجد وخطوا على جدرانه شعارات عنصرية، فيما تدخل الأهالي سريعا لاحتواء الحريق ومنع انتشاره. هذا الاعتداء يعكس تصاعد أعمال العنف الاستيطاني وجماعات التطرف في الضفة، ويؤكد استمرار سياسة التهويد والإرهاب بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. الزميلة سارة أبو زهرة والتقرير التالي.
ملثمون صهاينة يحملون السكاكين يضرمون النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويقتلعون عيون المواشي. عصابات استيطانية تضم عشرات الصهاينة الذين يحولون أراضي الفلسطينيين ومزارعهم إلى ساحة رعب.
هاجمين بيجي 200 مستوطن على الدار، تكسير وحرق وقحش وقحشوا قطيع الغنم كله، الغنم مع العجول مع كله، خلطوه مع الطليان كله خذوه. فهبت الجيران الهان الشباب الله بارك الله فيهم فرجعوا الحلال، فحرقوا المخزن تاع العلف وتاع الزيت وتاع يعني مخزن التموين.
في الأسابيع الأخيرة برزت في جبال الضفة الغربية المحتلة جماعة استيطانية متطرفة جديدة تعرف باسم وحوش التلال، ولدت من رحم ما تعرف بمجموعة فتيان التلال، لكنها أكثر عنفا وتطرفا وتنظيما.
احنا بمصنع الجنيدي اللي تعرض للحرق من قبل الارهاب المنظم من قبل قطعان المستوطنين، احنا صامدين على هاي الارض مع ابناء شعبنا الفلسطيني. نعم الاحتلال لا زوال والاستعمار لا زوال.
وبحسب معلومات لصحيفة يدعوت أحرنوت العبرية، فإن عناصر وحوش التلال يهاجمون أيضا الجنود والمستوطنين الذين يعارضون سلوكهم أو يحاولون ردعهم. وتصف التقارير الأمنية الصهيونية المجموعة بأنها خلية إجرامية صغيرة مسلحة تتألف من عشرات الشبان الذين يتنقلون بين البؤر الاستيطانية ويقودون موجات من العنف والاعتداءات ضد الفلسطينيين وضد كل من يقف في طريقهم بمن فيهم عناصر جيش الاحتلال الصهيوني.
نتابع في برنامج فلسطين اليوم أحبتنا الكرام معكم ومع تقارير مراسلينا والأخبار أيضا، حيث ذكرت القناة 12 العبرية أن رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هيرتسوك تلقى رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا فيها إلى النظر في إصدار عفو عن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو أمام المحكمة. ما يسمى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير دعا إلى الاستماع إلى ترامب وإصدار عفو عام لنتنياهو فيما أسماه القضية الملفقة، معتبرا أن ذلك هو الإجراء الصحيح. أما زعيم المعارضة الصهيونية فعلق على رسالة ترامب بالقول: نذكركم أن القانون يشترط الاعتراف بالذنب والندم قبل إصدار العفو. نبقى في الشأن الصهيوني، حيث أشعل ما يسمى مراقب الدولة في الكيان العبري النقاش حول عدم وجود رؤية أمنية والتي أدت إلى فشل الحرب، في وقت يخوض الجيش الصهيوني والأجهزة الأمنية حربا مع وزارة المالية لرفع الميزانية، والأخيرة ترد بأن وضع الاقتصاد بعد الحرب كارثي واكتفوا بما يمكن تقديمه لكم. الزميل مصطفى شحادة والتقرير التالي.
أحدث تقرير ما يسمى مراقب الدولة في الكيان العبري عاصفة من النقاشات التاريخية التي لم تجد إسرائيل حلا لها حتى الآن، وهي مسألة الرؤية الأمنية والتي تحدد الاستراتيجية الملزمة للحكومات في الانطلاق منها لمواجهة التحديات التي شكلت مؤخرا بعد طوفان الأقصى تحديا وجوديا وقلبت السياسة الأمنية رأسا على عقب.
لسنا بحاجة لمراقب الدولة حتى نعرف أنه لا توجد رؤية أمنية متفق عليها في إسرائيل، وهي رؤية أمنية شفوية قيلت على لسان بن غوريون، ولكن لم يكن أبدا هناك وثيقة رسمية تقول هذه هي الرؤية الأمنية لإسرائيل. وهذا ليس الأمر الوحيد الذي ينقص إسرائيل، فهي أيضا ليس لديها دستور.
هذا الأمر يعني الكثير، ونحن يبدو لنا أننا نعلم أنه لا توجد لدى إسرائيل رؤية أمنية، ومن يتحدث عن ذلك كثيرا هو أيزنكوت، فهو دائما يتحدث عن الرؤية الأمنية الإسرائيلية وأنه يجب أن نشرح ماذا تعني الرؤية الأمنية، وبالطريقة الأكثر بساطة هي نوع من الاستراتيجية حول كيف ستدير إسرائيل نفسها سواء بالهجوم أو الدفاع أو المحافظة على الحدود، وفي هذه المعايير الثلاثة لا توجد أي سياسة. لهذا السبب وصلنا إلى صباح السابع من أكتوبر، وبعد مرور عامين هل يوجد رؤية أمنية لدى إسرائيل؟
نشر مراقب الدولة تقريره السابع حول الحرب، وربما هناك يستر التفسير الحقيقي لماذا لا يريد رئيس الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، حيث ورد أن مراقب الدولة وجد أن المستوى السياسي وعلى رأسه رئيس الحكومة فشل في أن يضمن استعداد إسرائيل أمنيا.
وفي ظل المترتبات والتحديات الجديدة التي فرضها طوفان الأقصى من ناحية التحديات الوجودية، فإن الحرب أدخلت إسرائيل في تحديات اقتصادية انعكست بشكل خطير في النقاشات بين وزارة المالية والأجهزة الأمنية التي تطالب بميزانيات كبيرة.
تبادل الاتهامات الحادة، وقد بدأ الأمر بهجوم من قبل وزارة المالية ضد وزارة الدفاع، وقد ردت وزارة الدفاع بهجوم ضد وزارة المالية. الأمور باتت موضع إشكال كبير، ونحن بحاجة لمسؤول لتنظيم هذه الفوضى.
ونقلت القناة 11 الصهيونية أن نهاية الحرب في غزة وضعت إسرائيل أمام أكثر المعارك الدراماتيكية والتي تتعلق بمصير مستقبل إسرائيل.
أصدرت محكمة الاحتلال قرارا بتهجير أهالي قرية راس جرابة في النقب ضد قرار المحكمة المركزية في بئر السبع وعددهم 500 مواطن بدوي فلسطيني، ورفضت المحكمة استئناف أهالي القرية ضد قرار التهجير الصادر مسبقا لتصدق على التهجير نهائيا في مدة لا تتجاوز 90 يوما. ويعني القرار فعليا أن المحكمة منحت شرعية قانونية لعملية التهجير لا تستند إلى مخطط نافذ ما اعتبره أهالي القرية ومنظمات حقوقية ترسيخا لسياسات الفصل العنصري في النقب. وتتبع أراضي رأس جرابة تاريخيا لقبيلة الهواشلة، ويقطنها سكان من عائلات الهواشلة أبو صلب والنصاصرة. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
الرابعة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. عراقشي يدعو الأمم المتحدة لمحاسبة أمريكا والكيان الإسرائيلي بسبب عدوانهم على إيران. غارات صهيونية وعمليات نسف للمنازل في خان يونس شرقي قطاع غزة. والاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الولايات المتحدة وبناء على اعتراف رئيسها تتحمل مسؤولية مباشرة عن تعويض الخسائر التي خلفها العدوان الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضي. وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أشار عراقشي إلى أن دونالد ترامب اعترف بأنه قاد العدوان، مشددا على أن طهران تحتفظ بحقها القانوني في متابعة هذا الملف عبر الأطر القانونية لتحديد مسؤولية الدول والأشخاص المتورطين. وأضاف عراقشي أن إيران تتوقع من الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات حاسمة للرد على الانتهاكات الإسرائيلية والأمريكية وضمان محاسبة المسؤولين عنها. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت حظراً على شبكة متعددة الجنسيات زعمت أنها مرتبطة بتزويد إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقالت الوزارة إن الحظر يشمل 32 فرداً وشركة مقيمين في دول إيران والإمارات وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا تحت ذريعة دعمهم لبرنامج إيران للصواريخ والطائرات المسيرة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي بتوجيه الرئيس دونالد ترامب لممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران لإنهاء برنامجها النووي